الأخلاق وما إلى ذلك. وضربنا أمثلة لما ينبغي تجنبه والبعد عنه، فقلنا نبتعد عما شجر بين الصحابة من خلاف وما وقع بينهم من منازعات، ونكل هذه المسألة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأيضا قلنا ينبغي أن نتجنب إثارة موضوعات علم الكلام الذي يؤدي إلى التنازع والاختلاف في أمور العقيدة ومسائل الصفات والأسماء، ونفعل مثل ما فعل سلفنا الصالح أنهم كانوا إذا قرأوا الآيات التي يوهم ظاهرها التجسيم والتشبيه يقولون: أمروها كما جاءت، ويقولون: نؤمن بها على مراد الله تبارك وتعالى، ونكل علمها إلى الله عز وجل. هذا بعض ما أشرنا إليه. وقبلها كنا نتحدث عن ضرورة أن ندعو الناس ونحن على أمل أن يقبل الله تعالى دعوتنا ويؤثر ما نقوله في هؤلاء الناس ويأخذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. اليوم بنتحدث عن قضية أخرى تتعلق بفقه الدعوة أيضا. نحن كمسلمين الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة واحدة، أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ضع هذه التعريفات والتحديدات للعلاقة التي يجب أن تسود بين المؤمنين: أخوة، ولاء، أمة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الأمة كلها بجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وشبهه أيضا بالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعيه. كل هذا يدل على متانة الصلة وقوة العلاقة بين المؤمنين وبعضهم. وعندنا في القرآن الكريم في سورة الفاتحة التي يتلوها المسلم في كل صلاة، تجد المسلم يقول: اهدنا الصراط المستقيم، وقبلها: إياك نعبد، بالجمع كده، ما يقولش إياك أعبد على انفراد، لا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو الدعاء الوحيد الذي يجب على المسلم أن يقوله، ولا تصح صلاته بدونه، أنه يدعي ربنا بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت لا تقول اهديني وحدي، إنما تعبر عن أنك لبنة في بناء، وأنك عضو في جسد. فهذا المعنى ينبغي أن نحافظ عليه، وهذه الألفة والمودة فيما بيننا أمر يعد من نعم الله العظيمة التي تذكر فتشكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فانظر معي إلى عظم ألفة القلوب ووحدة الصف وجمع الكلمة بين المسلمين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. جمع ما بين الفارسي والرومي والحبشي والعربي والأسود والأبيض والغني والفقير والسيد والعبد، الكل تحت ظلال دين الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف، وألف بين قلوبهم هناك، وهنا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وذكر كلمة النعمة بالنص في سطر واحد من القرآن، ذكرها مرتين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بإيه؟ ماشي بها، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فوحدة الصف، جمع الكلمة، تأليف القلوب، أمر ينبغي أن نراعيه ونحن ندعو الآخرين إلى الله تبارك وتعالى، ونحن نستشعر أهمية الألفة بين قلوبنا. لا نجد أعداءنا يتحدون على باطلهم ويجتمعون على ما لديهم رغم أنه غير حق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أن يجتمع أهل الباطل على باطلهم وأنتم يا أهل الحق تختلفون على الحق الذي بين أيديكم. طيب، احنا بنقول الكلام ده كله وبنقدم هذه المقدمة جميعها لنصل من خلال هذا إلى توصية نريد منا، نريد أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأن ندع الجدال والملاحاة والمراء، عملية الدخول مع الآخرين في لجج، في خصومة، في جدال، في نوع من الملاحاة، هذا نوع من التصرف نهانا عنه الإسلام. الجدال والمراء، الجدال والمراء ممنوع شرعا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم بيت، زعيم يعني ضامن. أنا زعيم ببيت، ضامن لبيت في ربض الجنة. ربض قالوا ما حول البناء خارجا عن، تشبيها بالقلاع والأبنية والحصون اللي بيكون دائرة حول المكان في أطرافه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. المراء يعني إيه؟ الجدال، الخصومة، الملاحاة، المراء. أنا زعيم ببيت في ربض لمن ترك المراء وإن كان محقا. وبقية الحديث: وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، اللهم آمين. يبقى ده حديث أهو بيضمن النبي عليه الصلاة والسلام بيتا في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني حتى ولو كنت على حق ما تجادلش، طالما أن الشخص الآخر الذي تتكلم معه ينظر إلى ما لديه على أنه حق لا يأتيه الباطل، وصواب ليس به خطأ، ما عندوش استعداد أنه يسمع للآخرين، فيبقى في الحالة دي نزيل هذه الخصومة وهذا المراء بالسكوت، زي ما بعضهم يقول كده: لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدع الجدال وإن أراد به السنة. لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدع الجدال وإن أراد به السنة. الجدال لا، خصومة والدخول مع الناس المختلفين معنا في الرأي، ربنا قال إيه؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب، ده الأصل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بتعرض اللي عندك، فإن استمع إليه فبي ونعمت، وإن هندخل في محاورة ومجادلة ويبقى تقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلى يكم واحد، ونحن له مسلمون. فإذا دخلنا في نقاش مع غيرنا بهذا الشرط وبتلك المواصفات للوصول إلى الحق فبي ونعمت. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مش إلا بالتي هي أخشن أو إلا بالتي هي أسوأ، لا. فنحن كمسلمين بنيجي نقول تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه، والحمد لله هو كثير جدا كثير جدا ما اتفقنا عليه 90-95%، والأمور الأخرى التي نختلف عليها الأمور الأخرى التي نختلف عليها أمور بسيطة، ومعظمها في أمور الفرعيات، اللهم إلا إذا كان خلاف في الأصول ده يبقى وضع تاني، لكن أنا بتكلم عن عموم المسلمين فيما بيننا كأهل سنة بنتعاون، وبيننا أمور يمكن أن نتعاون فيها بشكل أوسع وأكبر. أما أن نتجادل، أما أن نختلف، أما أن يرفع بعضنا صوته على الآخر ويحدث الشجار والنزاع وما إلى ذلك، ده مش مظبوط أبدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابيين جليلين أرسلهما إلى اليمن، سيدنا موسى أبو موسى الأشعري، سيدنا معاذ بن جبل، فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. شوف الجملة الأخيرة دي، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. سيدنا أنس بن مالك يقول رضي الله عنه، بيعبر عن كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. فنحن إذن نتعاون، وإذا كان الأمر محل اجتهاد فالعالم إنما ينكر ما أجمع عليه، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. لذلك مسألة الجدال ومسألة الملاحاة والمراء مسألة ينبغي أن نتلاشاها في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، نتلاشى هذا الجانب ونبتعد عمن لا هم لهم إلا إثارة الخلاف وإثارة النزاع. وحضراتكم لو قرأتم في السنة ستجدون أنه بسبب الجدال والنزاع حرم المسلمون من خير كثير. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يعلم أصحابه بليلة القدر، متى تكون، متى تكون ليلة القدر، ودي ليلة خير من 1000 شهر، أكتر أو قرب 83 سنة ليلة واحدة العبادة فيها والقرب من الله. لكن حدث إيه؟ تلاحى رجلان، تلاحى اتنين اتكلموا مع بعض بصوت عالي، حدث نزاع وشقاق وجدال، فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع تحديد ليلة القدر وحرم المسلمون من هذا الخير بسبب ان اتنين تلاحيا. ادي موقف النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. قال لهم كده، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلف الناس، بعضهم يقول عندنا كتاب الله فهو كافينا، والبعض يقول كذا وكذا، وارتفعت الأصوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني فإنه لا ينبغي عندي التنازع، قوموا عني، لأنهم شق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فيعني طب نخليه يكتب، لا ده شق، يعني حصل نزاع، قال قوموا عني. فسيدنا عبد الله بس يقول إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب هذا الكتاب لأمته. المهم الشاهد، الشاهد إنه الجدال لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، والنزاع والخلاف والشقاق الذي تقام لأجله معارك كلامية وندخل مع بعض في ملاحاة ومماراة ومجادلة وأحيانا مما يؤسي ويؤسف إنك بتجد هذا الكلام على شاشات التلفزيون ومن خلال القنوات الفضائية، وجدال ونزاع ويكاد الناس تشتبك ببعضها، مش مثلا يعني نقاش في جو من الهدوء وفي جو من الوصول إلى الحقيقة التي يتوخاها الكل ويبتغي الوصول إليها، لا، إنما ده يشرق وده يغرب، ده يقول نطلع لقدام وده يقول نطلع لورا. فهذه مشكلة، هذه مشكلة من المشاكل ينبغي علينا في مجال الدعوة أن نتلافاها وأن نبتعد عنها. واسمع معي إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي الكلام الغالي على صاحبه وقائله أفضل الصلاة وأتم السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا علي إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا علي، ناس كان ربنا هديهم ومستقيمين ومعتدلين، ها، انقلبوا بعد ما كانوا على هدى صاروا في ضلال. مظهر الضلال ده ايه؟ ايه مظهر الضلال في حياة هؤلاء الناس؟ اوتوا الجدل، اوتوا الجدل. وطبعا اللي بيؤتى الجدل بيحرم في مقابله الايه؟ العمل. خلاص بقى راجل كلامنجي، راجل مهمته ان يقف يتلاحى مع الآخرين وممكن يصل الأمر إلى التشاتم والتخاصم والتنازع. فلا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقرأ الآية: بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. من هنا كانت دعوة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، طبعا من قبل هذا ومن بعد هذا الكلام بتاع النبي عليه السلام الذي قرأنا بعضا من الأمثلة على مسامع حضراتك بعض الكلمات. مثلا من ضمن كلمات بعض الأئمة يقول إمام مالك: المراء يقسي القلب، يقسي القلب ويورث الضغن، قسي القلوب ويورث الضغائن. المراء يقسي القلب، فين القلب؟ ملاك الأعضاء، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب المضغة، إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما واحد والعياذ بالله يؤتى الجدال ويعيش عليه ومهمته أنه يحاول ينتصر بالحق أو بالباطل، بالصواب أو بالخطأ، ها، فيبقى عنده حتة الملاحاة أمر يعني يعيش عليه، تكون نتيجة زي ما قال إمام مالك: المراء يقسي القلب، خلي قلبه قاسي. والحديث يقول: وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ويورث الضغائن، يخلي الناس مفيش فيما بينهم ألفة ولا مودة، ناس بتخانق مع بعض، ناس بتعلو أصواتها على بعضها، وكل يشد في الآخر، وكل يريد أن ينتصر لرأيه ويرى رأيه صوابا لا يحتمل الخطأ ورأي غيره الخطأ لا يحتمل الصواب. من أين يمكن أن يؤلف هذا الأسلوب بين القلوب؟ لذلك الكلام كلام موضوع جدا. المراء يقسي القلب أو يقسي القلوب ويورث الضغائن. طيب، ويقول الإمام أحمد بن حنبل، وكلام ده قلناه: لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدع الجدال وإن أراد به السنة. يعني حتى زي ما قال النبي لمن ترك المرأة وإن كان محقا، أنت راجل على حق، ما اختلفناش، انت راجل مظبوط وكلامك 100% صح، ولا يختلف عما قال به سلف الأمة الصالح، لكن إن كان الأمر سيدخلك في جدال مع الآخرين وأنت على حق، لا سيبه، لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدع الجدال وإن أراد به السنة. ذلك حتى أنا بقول لو فرضا أردت أن تبين خطأ، اجلس يا سيدي اكتب كتابا أو تلقى أسئلة وأجب عليها في جو من الهدوء، بين فيه الحق من الباطل، لكن أن تدخل في مراء وجدال وأخذ ورد، ها، وبعض المجادلين يكون لديه سلاطة لسان ولديه جرأة على أهل الحق، فيؤدي ذلك إلى إحراجهم ويؤدي ذلك إلى تشويه صورتهم في أعين الآخرين، لذلك نقفل هذا الباب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، الناس اللي هي ماشية في الضلال، لأن الهوى معنى إيه؟ قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى الحق جانب والهوى جانب، افرض واحد متبع للهوى بقى، قال لك تعالى نعمل مناقشة مع مش عارف فلان العلماني، ولا نعمل مش عارف إيه مع فلان الشيوعي، ولا فلان مش عارف. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ها، يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، يعمل لك نوع من، هو في دماغه مشكلة، هو في دماغه مشكلة. طب يا سيدي أنت في دماغك مشكلة، أنت حر، أنت مشكلتك، لماذا تريد أن تفرض مشكلتك ورؤيتك القاصرة الباطلة على الآخرين وتتاح الفرصة لأمثال هؤلاء على شاشات التلفزيون والقنوات الفضائية ليبثوا سمومهم وسط الناس؟ فبالتالي الاستماع إلى هؤلاء والجلوس إليهم ومجادلتهم والمناظرة معهم، كل الكلام ده لا يؤدي إلى إحقاق حق، والله أعلم. ودخل رجلان، ده شوف الموقف ده، دخل رجلان على ابن سيرين المعروف محمد بن سيرين أحد التابعين الكبار صاحب الرؤى وغيرها في العلم، لكن هو من المشاهير في موضوع تفسير الرؤى. يقول الراوي، يقول: دخل رجلان على أبي بكر ابن سيرين فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. خد بالك، دخل رجلان من أصحاب الأهواء، من أصحاب الأهواء، الناس اللي هم بيتبنوا قضايا باطلة، بيتبنوا أشياء بدع، ويسيرون في طريق بعيد عن طريق الله، أهواء، أصحاب أهواء. فدخلوا عليه: يا أبا بكر نحدثك بحديث. نقول لك حديث؟ فقال: لا. فقال: نقرأ عليك آية من كتاب الله. أظن يعني القرآن ما فيش فيه خلاف، القرآن هو القرآن، لكن شوف الموقف. في الأول بيقولون نحدثك بحديث، قال: لا. طب نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال: لا. لا تقومان عني أو لا أقومن، حاجة من اتنين، اختاروا لكم حاجة من اتنين، يا إما تقوموا عني أنتوا يا إما أنا اللي أقوم. فقال أحد، طبعا الناس انصرفوا، خدوا بعضهم ومشوا، خلاص انتهت القضية. فقال بعض جلسائه: يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، هي ضرك في إيه لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. حتى الآية القرآنية ممكن يحرفوها بالطريقة التي تتناسب مع هواهم، يقطع الآية بشكل يؤيد به مذهبه أو يقرأها قراءة تؤدي إلى تأييد ما يراه من هوى. يعني أضرب لك مثلا مثال بسيط، بعض المعتزلة أو المعتزلة عامة، وهي فرقة من فرق علماء الكلام، تقول بأنه ليست هناك رؤية لله في الآخرة، الناس مش هشوف ربنا. طب يا عمي الآية بتقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فقال لك لا، مش زي ما أنتوا فاهمين، ده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى قال لك جمع آلاء، يعني نعم ربها منتظرة. إيه معاني بعيدة جدا، معاني بعيدة تماما. شوف الهوى، شوف الشيطان يسوي لأمثال هؤلاء، إن بدل ما أقول إلى حرف جر يقول لك لا، إلى جمع آلاء، أي نعم ربنا تنتظرها هذه الوجوه. طب ما أنت عندك لما قرأ سيدنا الإمام مالك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لولا أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة ما عير قوم بالحجاب. وبعدين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضارون في الرؤية، ها إلى آخره إلى آخره. لكن هكذا أهل الأهواء ممكن يقرأوا عليك آية أو يحدثوك بحديث يفسروه أو يقولونه بطريقة تؤدي إلى إحداث فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فآدي موقفين، موقف طبعا المواقف ذكرناها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وموقف ابن سيرين وغير هذا من المواقف تعلمنا إن إحنا أخواننا لا نجادل، لا نجادل، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لأن أنا مش هغير من طبعك ولا هغير من وضعك أي شيء، عايز أتكلم عن قضية بعينها زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي، ممكن جدا أجيب قضية وأعرضها وأبين وجه الصواب فيها والحق فيها، لكن الدخول في مجادلات ومناظرات وملاحاة هذا لا يخدم الدعوة. بعض مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا كان وضع كده بعض ضوابط تعمل عملية التقريب اللي بنقول عليها دي، وتخلي المسلمين يبقى عندهم سعة أفق وعندهم بعد نظر ولا يتأتى الجدال فيما بينهم وبين بعضهم. هذا كلام ذكره شيخنا الله رحمه الله شيخ الغزالي في كتاب الظلام من الغرب، فكان بيقول لكي يتحقق التقارب بين العاملين للإسلام والداعين إليه فإن من الواجب مراعاة مالي، لكي يتحقق، وده أمر مهم وإحنا حريصين على كده، لكي يتحقق التقارب للعاملين بين العاملين للإسلام والداعين إليه نراعي الحاجات دي. أول حاجة التزود بالكثير من المعارف والاطلاع على أكبر قدر ممكن من حقائق الحياة ومذاهب العلماء. سعة العلم، سعة العلم تعمل عملية ضبط للشخصية. يقول لك كده في بعض سلف صالح يقول لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إذا لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه. أنت بتتكلم على معلومة عرفتها وقضية محددة استوعبتها، لكن عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، فمع كثرة العلم وكثرة التزود بالمعارف يصبح لديك رؤية أوسع. ولو تتذكروا حضراتكم الكلمات التي قالها أبو حامد الغزالي رحمه الله لما يقول العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من تعلم الشبر الأول تكبر. شوف قلة العلم دي تخليه يبقى متكبر، فاكر نفسه إنه هو يعني شيخ المشايخ، كما كان بعضهم يقول يظن نفسه أنه كمالك ولا فقه معه، وكالشافعي ولا أصول معه، وكأحمد ولا حديث معه، وكأبي حنيفة ولا رأي معه، مفيش. لكن يقول لك هم رجال ونحن رجال، ويتفاخر ويتباهى إنه هو عنده شوية علوم قد كده، وما فيش حاجة أكتر من دول، سندويتش ولا بتاع، ها حاجة كده يعني سريعة. فهو يقول من تعلم الشبر الأول تكبر، ومن تعلم الشبر الثانية تواضع، ومن تعلم الشبر الثالثة علم أنه لا يعلم شيئا. فكل الواحد ما يزداد قدر في العلم، كلما ازداد قدرا في العلم والمعرفة، كلما عذر الآخرين، وكلما اتسعت لديه الرؤية، وكلما كان لديه أفق أرحب وأوسع. فأول شيء يشير إليه الشيخ الغزالي، حتى نحقق التقارب بين العاملين للإسلام والدعاة إليه، يبقى أول حاجة نتزود بالكثير من المعارف، نطلع على كثير من حقائق الحياة ومذاهب العلماء. طيب نمرة اثنين، التحرك في الحياة بدافع الإخلاص لله. مهم جدا الكلام ده، التحرك في الحياة بدافع الإخلاص لله وإيثار ما عنده على لذات الحياة كلها، والرغبة في نفع الناس بالإسلام دون التطاول به، والنظر إلى الناس على أننا وأنهم في الإنسانية سواء، ولسنا أربابا لهم أو قضاة عليهم. كلام مهم جدا. أنت بتقصد إيه؟ أنت عايز إيه؟ ماذا تبغي من وراء دعوتك؟ زي سيدنا شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا حريص عليكم، أنا محب ليكم، أنا راغب في إنقاذكم. يتحرك الإنسان في هذه الحياة بدافع الإخلاص الكامل لله تبارك وتعالى، وترك لذات الدنيا وإيثار ما عند الله على كل ما فيها. ده يخلي الواحد ما ينتصرش لشخصه، ما يحاولش يبدو وكأن الآخرين لا شيء وهو كل شيء. شوف الكلام الجميل اللي بيقوله الإمام الشافعي رضي الله عنه، يقول ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ها. ويقول وددت لو أن هذا العلم، ها، وددت لو أن هذا العلم انتفع به الناس ولم ينسب إلي شيء منه، وددت لو أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه، فأنا بأتحرك لله، أرغب فيما عند الله من الثواب، أوثر ما عند الله من الأجر والدرجة على كل لذات الدنيا، وأنا وإنت وغيرك وغيرنا نحن جميعا طلاب حق، نحن جميعا نرجو الوصول إلى الهدى. فأنا داعي ولست قاضي، أنا أدعوك إلى الهدى وأحثك عليه، ولست قاضيا عليك ولا أقول دخل ده الجنة ودخل ده النار ومش عارفه إيه. تعرف الرجل النبي عصام ذكر رجلين في من كان قبلنا، كان متواخيين، ها، فزيقول لك يعني متقابلين في العمل، واحد كان أحدهما يسرف على نفسه في الذنوب وكان الآخر مجتهدا، فكان المجتهد يقول للمسرف على نفسه في الذنوب يا هذا اتق الله، يا هذا كذا، فقال دعني، خليني وربي، خليني وربي، فلست علي رقيبا. ففي يوم زلف لسانه بكلمة، قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى أين المتألي على عبدي ألا أغفر له. أنت بتدخل نفسك في حاجة مش بتاعتك. أين المتألي، أين الحالف على عبدي ألا أغفر، قد غفرت له وأحبطت عملك، غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كلمة أوبقت دنياه أخرى. فحرصك على الناس، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الحرص والحب لأن يؤمن الناس وأن يأخذ الله بأيديهم، مش أنتصر لذاتي ولا لشخصي، إنما أرجو الله سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء التزود بالعلوم والمعارف، والتزود بكثير مما يتعلق بالحياة ومذاهب العلماء. والشيء الثاني الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى وإيثار ما عند الله على كل لذات الدنيا. الشيء الثالث والأخير الاستفادة من تطورات العصر الحاضر لتجديد أساليب الدعوة وتطبيق بعض التعاليم على ضوء ما جد في الحياة من أحداث كبار. ودي يمكن نفرد ليها يعني حلقة خاصة، إن إحنا في الدعوة لا نريد أن نكون حبيسي الأساليب التقليدية القديمة فقط، الكتاب والخطبة والدرس والموعظة والمحاضرة، إنما الدعوة يمكن أن تستفيد من التطورات والتجارب العصرية المفيدة للوصول إلى الناس ومحاولة هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالاستفادة من هذه التطورات وهذه التجارب وتجديد أساليب الدعوة بناء على هذا أيضا يعطي سعة أفق ويعطي رحابة صدر ويجعل الإنسان يعذر الآخرين. فبنقول هذه الملاحظات التي يجب مراعاتها بعض ونحن نسعى لرأب الصدع وتوحيد الصف. وفي ظل هذا الفهم، في ظل الفهم اللي بنقول عليه ده، يصبح الخلاف في الرأي ظاهرة صحية. ايه رأيك بقى ان لما نختلف مع بعض هيصبح الخلاف ظاهرة صحية؟ تثري المسلمة بخصوبة المعلومات وتؤهله لرؤية الموضوع الواحد من عدة زوايا. ها، ساعة ما نتعامل بهذه الرؤية المتسعة يصبح الخلاف في الرأي ثراء وفكر ورؤية للموضوع من زاوية وزاوية وزاوية وهكذا، وذلك بدلا من التناحر والتقاتل كما هو شأن الكثيرين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا كنا بنقول مثلا تعالوا نتعاون، ودي كلمة على فكرة منسوبة إلى الشيخ محمد رشيد رضا وتناقلها من بعد أئمة باعتبارها منهج حياة، تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احنا احيانا كنا نقول بقى ايه، ها الناس النهاردة تعالوا نتجادل فيما اتفقنا عليه، تعالوا نتجادل فيما اتفقنا عليه وليشتم ويضرب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وليشتم. بقى الحمد لله احنا مسلمين، الراية اللي بتظللنا جميعا هي راية الإسلام. ها، وساعة ما تنزل القبر تحت لا هيقول لك كان مذهبك شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي، ولا هيقول لك انت كنت سلفي ولا كنت اخوان ولا تبليغ، ما حدش هيسألك على الأسئلة دي، من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فالإسلام هو الراية التي تظللنا جميعا، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما يقولون. فمن بين هذه الأسباب التي تعين على الوصول إلى هذه النعمة الكبيرة، النعمة الكبيرة هي إن احنا أخوانا نبتعد عن الجدال، الخصومة، المراء، التنازع، ها، ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا ما تيسر من موضوعنا اليوم، الترفع عن الجدال والإعراض عن المراء في سبيل الوصول إلى فقه للدعوة يكون على بصيرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة تقتضي إن أنا أكون على علم، على معرفة، وأبتعد عما يثير الشقاق والنزاع فيما بيننا وبين بعضنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصبر. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بيك يا فندم.
والله أنا كانت المدام بتاعتي ولدت يوم 2 رمضان اللي فات.
نعم.
وكانت فترة يعني فترة من يوم 2 رمضان كده لحد يوم 15 رمضان.
أيوة. من يوم 2 رمضان كده لحد يوم. ماشي ماشي.
وطهرت بعد كده وصامت من بعد 15 رمضان لحد 28.
طيب.
ونزل عليها دم تاني يوم 28.
ماشي ماشي.
دلوقتي الأيام اللي هي صامتها هل تجوز ولا هتعيد الشهر كله؟
طيب حاضر.
أعيد لسيادتك السؤال برضو سريعا، يعني هي ولدت 2 رمضان فضلت فترة لحد يوم 15، من بعد 15 صامت ل 28، وبعد ذلك فترة تاني يومين اللي هم قبل العيد على طول.
طيب حاضر.
هل أنا دلوقتي هتصوم هي الأيام دي ولا هتصوم الشهر كله؟
حاضر حاضر ماشي. شوف يا إخوانا، بالنسبة لسؤال الأخ، النفاس الدم الذي ينزل على المرأة أقله لحظة، يعني ممكن ينزل دفقة واحدة ويمتنع، أقله لحظة، ويمكن أن يستمر إلى 40 يوم، وفي بعض المذاهب يستمر إلى 60 يوم في بعض الحالات، لكن مش بالضرورة أنه يستمر إلى 40 يوم، ممكن ينقطع على رأس 10 15 20. فإذا من قطع الدم ورأت المرأة القصة البيضاء، يعني ما فيش أي آثار للدم ولا أي ألوان، جاز لها أو يعني وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم. طيب لما من يوم 15 لحد يوم 28 الفترة دي لم ينزل عليها دم، وصامت وصلت صلاتها صحيحة وصيامها صحيح، مفيش فيها شيء. طيب هو يمكن الشبهة عنده إن الفترة من 15 ل 28 فترة قصيرة. العلماء يقولون إنه لا حد لأقل فترة ما بين النفاس ومجيء الحيض. إحنا عندنا لو واحدة بتحيض، مش نفاس بقى، حيض عادي كل شهر، أقل الطهر 15 يوم. ما يجيش الحيض على الحيض في أقل من 15 يوم. أما في النفاس لا، لو أن المرأة طهرت من نفاسها اليوم يمكن أن يأتيها الحيض بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 15 يوم. فلا حد لأقل المدة التي يأتي فيها الحيض بعد انقطاع دم النفاس. وعلى ذلك صيام مراتك صحيح، ولا تقضي إلا الأيام التي أفطرتها من أول رمضان ليوم 15 وآخر يومين، وربنا يتقبل إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بقولك يا شيخ طلعت، أنا ليا لحضرتك 3 أسئلة.
نعم.
يعني أول سؤال، يعني الزهق ماسكني جامد قوي، يعني لدرجة مثلا بصلي وبحس إن أنا مش بصلي.
أيوة.
والحمد لله أنا منتظمة في الصلاة يعني.
أيوة.
بس لكن وساعات بسمع صلاة الفجر ومش قادرة، مش قادرة أقوم خالص، أقوم أصليها عشان معايا طفل صغير، ببقى في دوامة كده يعني.
نعم.
ده أول سؤال، بس عشان يعني الزهق اللي ماسكني ده بس عايزة حضرتك تقول لي عليه.
طيب.
تاني حاجة يعني أنا بروح لدكتور تخصيص وكده، فلما منروح له يا شيخ يعني كان بيبقى في ناس كتير بيفضل يقول لهم أنت مثلا أنت تعبانة، أنت عندك صداع، أنت مش عارفة إيه، فأنا خايفة يكون مخاوي أو بيحضر حاجة وإحنا قاعدين، فأنا خايفة من كده. لكن
طبيب.
الكلام بيقوله للناس كل واحد.
ده دكتور طبيب.
طبيب عليك طبيعي. لكن هو بس انا خايفه مثلا يكون ايه بيقول للناس كل الكلام ده، لكن انا بخاف لا يكون ايه بيحضر حاجه وكده فانا ارتكب ذنب.
طيب وبعدين كان عندنا 3 اسئله.
ايه يا شيخ
السؤال الثالث؟
ربنا يبارك لك. السؤال الثالث، انا معايا ولدين يعني تعبانه معاهم قوي، حرام ان انا اقول انا مش هجيب تاني وصحتي تعبانه، يعني تعبانه. فكل ما مثلا جوزي يقول اقول له لا انا مش هجيب تاني، كفايه دول.
طيب.
بس بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم. بالنسبه لموضوع الزهق والعصبيه او الزهق يعني او الاحساس بضيق في الصدر او كده، انا عايز بس اخواننا واخواتنا لا يحيلون اي شيء مباشره الى اسباب غير معلومه. اسباب الزهق كثيره جدا، ممكن تكون أسباب طبية، يعني أذكر منها مثلا انخفاض الضغط. لو الضغط بيوطى باستمرار ممكن يعمل زهق ويخلي الواحد حاسس إنه هو وعايز ينام ومش قادر يقوم وكلام زي كده. فإحنا عايزين نبحث عن الأسباب الأول، نروح للدكتور بتاع البطنة ونقول إحنا حاسين بزهق، هو أدرى بهذه الأسباب هيقيس الضغط. لو الضغط واطي هيبقى ده سبب من الأسباب. في أسباب تانية ممكن يكون الأدوية مثلا بتاع التخسيس، ممكن نفسيها نفس الأدوية اللي بتتاخد بتعمل رد فعل عكسي بتؤدي إلى إن الإنسان يشعر بنوع من يعني عدم الرغبة في الأكل، نوع من ممكن بقى تؤدي إلى انخفاض ضغط زي ما بنقول أو ارتفاعه. فالأدوية نفسها ممكن يكون لها أثر، فأنا أروح للطبيب وأتكلم معاه وأشوف الأسباب اللي بتؤدي إلى هذا الشعور، وإن شاء الله تكون أسباب مادية. وأنا قلت قبل كده برضو لو واحد مثلا بيقول أنا بشوف رؤى مفزعة ولما بجي أنام بحس إن أنا كأنها حاجة بتشيلني على السرير أو السرير بيتفتح وكأنها على الأرض، قل له يا سيدي ممكن جدا واحد بياكل أكلة تقيلة ها وما يتمشاش أو ما يهضمش ويجي ينام تحصل كل المظاهر اللي أنت بتقول عليها دي. فأنا لا أريد من إخواننا جميعا وأخواتنا اللي بيسمعونا إنهم يحيلوا دايما أسباب. واحد دماغه مصدعة يقول لك أنا مش عارف جرالي مش عارف إيه أنا مش عارف إيه أنا، لا، دي مسائل ينبغي البحث فيها أولا عن الطب وعن العلاج، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لموضوع الزهق، ده فضلا طبعا عن القراءة للأذكار والمحافظة على الوضوء والمحافظة على ذكر الله وتلاوة القرآن وصحبة أهل الخير من الأخوات المسلمات، كل ده يؤدي إلى شعور الإنسان بالطمأنينة كما قال ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فثقوا تماما إن الزهق اللي بيحصل ده ها مش ممكن يكون بسبب إن أنا بصلي ولا إن أنا بصوم ولا إن أنا عارف ربنا، لا لا لا، الكلام ده بعيد تماما عن هذه القصة خالص. حاجة تانية، الدكتور الطبيب ده أنتوا كلكم رايحين بشكوى واحدة، رايحين بشكوى واحدة إن كله رايح عشان يخسس، فطبيعي جدا الأسئلة اللي هتطرح هتبقى أسئلة واحدة عشان يعرف دي بتشتكي من إيه وهل دي فقلت إنه مخاوي ومش مخاوي، ده كلام غريب شوية، كلام برضو غريب، برضو بيرجعني للنقطة الأولانية، مش عايزين كل حاجة نحيلها إلى هذا الجانب. واللي بيخاوي ده ولا بتاع ده بيبقى قاعد بقى بطريقة معينة، ها طيب قوله مش عارف إيه، طب قوم طب اقعد طب بيبقى ليه مظاهر خاصة وليه طريقة في التعامل، لكن ده راجل طبيب، طبيب يعامل مرضاه، وأي واحد يدخل يشتكي له من قيء، يشتكي له من حرارة مرتفعة، يشتكي له مش عارف من إيه، هتبص تلاقي اللي بيسأله لده بيسأله لده بيسأله لده، طالما المظاهر واحدة. مثلا أيضا السؤال الثالث موضوع الإنجاب، الذين أجازوا للمرأة ألا يعني أن تمتنع عن الحمل بتبقى فترات ما بين الولادة والولادة الثانية على أساس أنها تأخذ راحة، تستطيع أن ترضع هذا دون أن تجور على حق الجنين أو تجور بالجنين على حق الرضيع، لكن منع خالص خالص تحديد كلي وجزئي هذا لم يقل به عالم رباني. فيعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن احنا نرجع إلى الله ونثوب إلى رشدنا، ويعني التعب في تربية الأولاد والمشقة ليها ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، ومش عايزين طب ما أمهاتنا وجدتنا كانت أسوأ حالا، لا أكل زينا ولا شرب زينا ولا حياة مترفة زينا، ومع ذلك كانوا أسعد حالا منا وما كانوش بيشتكوا الشكاوى اللي احنا بنشتكيها دي. فيعني أرجو أن احنا نرجع إلى الله ونلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك الخير الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول.